بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب فيما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف هو القسم، هو القسم، والغرض منه تأكيد الكلام بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم وهي الباء والواو والتاء. فمعنى الحلف القسم، يقسم الإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا، صيغة هذا القسم صيغة مخصوصة يذكر فيها الحالف معظما. فإن حلف بالله سبحانه وتعالى كان لتعظيمه للرب سبحانه، وإن حلف بغيره كان أيضا لتعظيمه. فمن حلف بأبيه فهو من باب تعظيم الأب، ومن حلف بالأمانة فهو من باب تعظيم الأمانة. فأيما مخلوق حلف به فهو من باب تعظيمه. ولما كان الحلف على قسمين، حلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو كان حلفا بغير الله سبحانه وتعالى يحلف بالمخلوق كحلف بالأب والأمانة والكعبة وغير ذلك من هذه الأشياء. لما كان الحلف على قسمين، وكان أحد القسمين جائزا وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى، والقسم الآخر شرك، دخل هذا الباب في كتاب التوحيد. فنقول سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجهين. الوجه الأول: إن كان المراد بكثرة الحلف الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، إن كان المراد بكثرة الحلف الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا محظور من أمرين. هذا محظور من أمرين: الأمر الأول كونه حلف بغير الله وهذا شرك، كونه حلف بغير الله وهذا شرك. الأمر الثاني كونه أكثر الحلف منه وهذا يدل على تعظيمه، وهذا يدل على تعظيمه. اثنين: وإن كان المراد في كثرة الحلف الحلف بالله سبحانه وتعالى، فإنه وإن كان هو المشروع، وإن كان هو المشروع يعني مشروع الإنسان أن يحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسماء وصفة من صفاته، إلا أن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى تدل على خفة هيبة الله سبحانه وتعالى في قلب الحالف، تدل على خفة هيبة الله سبحانه وتعالى في قلب الحالف. وهذا يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله الذي هو من تمام التوحيد. أرجو الانتباه، يبقى إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يعني لماذا أدخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد اللي هو باب ما جاء في كثرة الحادث؟ نقول هذا لأمرين: إن أردنا بكثرة الحادث الحادث بغير الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون محظورا من وجهين: الوجه الأول أنه حلف بغير الله وهذا شرك، الوجه الثاني أن كثرة الحلف به يدل على تعظيمه له ويدل على تبوئه ويدل على تبوئ المحلوف به مكانة في قلب الحالف. اثنين: وإن قصدنا كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك يدل على خفة هيبة الله عز وجل في قلب الحالف، ولا شك أن تعظيم الرب سبحانه وتعالى من تمام التوحيد. لهذا لا يشرع للإنسان أن يكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى فيحلف على الصغيرة وعلى الكبيرة في كل شيء: والله كذا، والله ما فعلت، والله فعلت، والله أنا اشتريت هذه بكذا، والله بعت هذه بكذا، والله فعلت كذا وكذا. لا، الإنسان يعظم ربه سبحانه وتعالى ويحلف به، نعم، ولكن يحلف به إذا كان لمصلحة تحتاج إلى ذلك. كان يطلب من الإنسان مثلا شهادة يشهد بالله سبحانه وتعالى يحلف على ذلك فيحلف بالله أن يقول الحق لا بأس بذلك، أو مثلا يريد أن يؤكد كلامه للناس فيحلف على ذلك إذا خشي عدم تصديق من الناس له، هذا لا بأس بذلك. أما أن يجعل الإنسان الحلف بالله سبحانه وتعالى ديدنا له دائما: والله كذا، والله كذا، والله كذا، لا، لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. دي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. يبقى احنا عندنا الآن محظوران، عندنا محظوران: المحظور الأول أن يحلف الإنسان بغير الله، وحكم هذا أنه من الشرك، أنه شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهو إما أن يكون شركا أكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى أو أعظم من الله عز وجل. القسم الثاني: شرك أصغر إذا قصد، إذا لم يقصد تعظيم المحلوف، إذا لم يقصد تعظيم المحلوف كتعظيمه لله سبحانه وتعالى، يبقى هذا من الشرك الأصغر. يبقى على كل الأحوال الحلف بغير الله إيه؟ شرك. على كل الأحوال الحلف بغير الله شرك، بالأمانة، بالكعبة، بالأب، بشبكة العشرة، بالعيش والملح، كل هذه الأشياء من الشرك ولا يجوز الإنسان أن يحلف بها أبدا. طيب، المحظور الثاني أن يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بكثرة، أن يحلف بالله عز وجل بكثرة، وهذا يدل على إيه؟ خفة هيبة الرب سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. طيب، وقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ومعنى هذه الآية أن الإنسان يحفظ يمينه، ومعنى أنه يحفظ يمينه أي أنه لا يكثر الحلف بالله بل يحلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة، وأيضا إذا حلف بالله عز وجل وحنف في يمينه، يعني وقع في يمينه، فإنه يكفر، فإنه يكفر. إذن نسأل سؤالا: ما المراد بحفظ الأيمان؟ ما المراد بحفظ الأيمان؟ الجواب: المراد بحفظ الأيمان: واحد، لا تكثر الحلف بالله عز وجل، يحفظ الإنسان يمينه يعني لا يحلف إلا عند الحاجة إلى ذلك. الأمر الثاني يراد بحفظ اليمين أيضا أن الإنسان إذا حلف ووقع في يمينه، يعني حنف في يمينه،
فإنه يكفر عن يمينه، فإنه يكفر عن يمينه. أدي معنى حفظ الإيه؟ أدي معنى حفظ اليمين. وعليه فنقول: ما أقسام اليمين من جهة الكفارة؟ ما أقسام اليمين؟ الجواب: أقسام اليمين ثلاثة. واحد: يمين لغو. يمين لغو. اثنين: يمين منعقدة. ثلاثة: يمين غموس. يمين غموس. اليمين القسم الأول هو اليمين اللغو، وهو ما يجري على اللسان بلا قصد، ما يجري على اللسان بلا قصد. والله أنا رحت، كأن يقول خالص: والله رحت امبارح كذا، والله أنا إن شاء الله بروح له، والله مش عارف كذا، إلى آخره. يعني لا يقصد اليمين، وإنما يجري على لسانه بلا قصد، وهذا ليس فيه كفارة. وهذا ليس إيه؟ فيه كفارة. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اثنين: اليمين المنعقدة، وهي أن يقصد الإنسان اليمين، أن يقصد الإنسان اليمين. والله لا أفعلن كذا، والله كذا، ولم يفعل، فحينئذ ما حكمه؟ نقول فيه كفارة يمين، في هذا كفارة يمين. يبقى اليمين المنعقدة وهو ما يعقد الإنسان قلبه على اليمين، يبقى يقصد الله مع عقد القلب على ذلك، فيقول: والله لا أفعلن. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك إن وجوب تنفيذ اليمين إن كان خيرا، وتحريم تنفيذه إن كان معصية. وإذا لم ينفذ الإنسان اليمين فعليه كفارة يمين. وهذه الكفارة التخير بين العتق والإطعام والكسوة، بين العتق عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور فيصوم 3 أيام. اليمين الثالثة: يمين غموس، وهو أن يغمس، وهو أن يقصد الإنسان الحلف على شيء مضى على خلاف ما هو عليه، أن يحلف الإنسان على شيء مضى بخلاف ما هو عليه. يقول: والله لقد ذهبت لفلان أمس وهو ما ذهب، والله لقد أكلت عند فلان وهو ما أكل، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك حرام، آثم، لأنه كذب. ولكن هل عليه كفارة أم لا؟ الجواب: ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. يبقى هذا كله داخل في حفظ الإيه؟ الأيمان. يبقى من حفظ الأيمان ألا يكثر الإنسان الحلف بالله سبحانه وتعالى. من حفظ اليمين أيضا أن الإنسان إذا حلف فإنه يكفر إذا وقع في هذا اليمين، أي إذا حنث في هذا اليمين فإنه يكفر، فيكون هذا من باب حفظ اليمين. أيضا من حفظ اليمين ممكن أن نضيف أمرا ثالثا، وهو أن من حفظ اليمين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا حلف الإنسان مثلا على ألا يصل رحمه، هذا إيه؟ معصية. طيب، من الخير أن ينفذ الإنسان هذا اليمين ولا من الخير أن يتراجع؟ من الخير أن يتراجع، يبقى يرجع عن هذا اليمين وليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى هذا من حفظ اليمين. من أي وجه بقى؟ أنه لم يجعل يمينه حائلا بينه وبين فعل الخير، أن يجعل يمينه حائلا بينه وبين فعل الخير.
السلام عليكم.
يا مرحبا فضيلة الشيخ، معليش شيخ زي اخبارك عامل ايه؟ كان عندي درس من الظهر العصر، انت طالع متى؟ الله يبارك، ازي اخبارك؟ ربنا يعزك فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك فضيلة الشيخ، ازي حالك؟
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. اخرجه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف منفقة للسلعة، منفقة للسلعة بمعنى أي ترويج للسلعة، ترويج للسلعة. فمنفقة مأخوذة من النفاق وهو مضي الشيء، ونفاذ أي قد يحلف أو سبب حلف الناس على السلعة، يقول والله أن الشراب كذا والله كذا، ليبين للناس أنه إنما اشتراها مثلا بهذا السعر، أو أنها جيدة مثلا، أو أنها طيبة، أو أنها كذا أو كذا إلى آخره، يحلف على أي شيء في السلعة بحيث يروج السلعة. هذا لا شك أنه يروج السلع، نعم هو يروج السلع، ولهذا يلجأ الناس إليه. يعني واحد مثلا ذهب يشتري بضاعة معينة أو سلعة معينة، فوجد أن التاجر بيحلف والله العظيم ده دي كانت ده في السوق أصلا بخمسين جنيه، ولكن والله أنا حاولت إن أنا مثلا أشتريها بعشرة فأن أبيعها لك بأصلها، فيحلف على ذلك، فيأخذ الإنسان هذه السلعة، أو يحلف هذه السلعة استيراد مثلا، يقول والله هذه السلعة ياباني، هذه السلعة ليست محلي، وإنما هذه السلعة ياباني مثلا، خذ هذه السلعة عن ضمانتي وكذا وكذا، ويقول والله لقد جربتها، فالإنسان يأخذها بناء على أنه يحلف، لأن الناس طالما أن هذا الرجل حلف لهم فإنهم يصدقونه، فيكون الحلف سببا في ترويج السلعة، سببا في ترويج السلعة. لكن هل المراد بذلك بقى من هذا الترويج، أو هل يحصل بسبب هذا الترويج بالحلف الكاذب بركة في الكسب، بركة في الكسب؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممحقة للكسب. فالحلف الكاذب منفقة للسلعة أي ترويج للسلعة، كما جاء في رواية الإمام أحمد: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، منفقة للسلعة. فالمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحلف منفقة للسلعة، المراد الحلف الكاذب، المراد الحلف الكاذب. فالحلف الكاذب منفقة للسلعة ممحقة للكسب، فهو وإن حصل به الرجل السلعة إلا أن البركة تمحى من هذا الكسب، فهو وإن جاء بيع كثير ومال كثير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يبارك له في ذلك، لا يبارك له في ذلك، وقد يسلط الله تبارك وتعالى عليه أيضا المصائب من جهة إتلاف هذه السلعة، ومن جهة مثلا كثرة الديون التي تكون عليه، لأن البركة من الله عز وجل. يبقى في هذا الحديث يؤخذ منه فوائد: الفائدة الأولى تحريم الحلف كاذبا لترويج السلع، تحريم الحلف الكاذب لترويج السلع. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أن الحلف الكاذب وإن حصل به رواج في البيع، وإن حصل به رواج في البيع إلا أنه ماشق للبركة، ماشق للبركة، ماشق للبركة. الأمر الثالث أنه يؤخذ بالمفهوم، يؤخذ بالمفهوم أن الصدق في البيع والشراء، أن الصدق في البيع والشراء وعدم الإكثار من الحلف سبب لحصول البركة، سبب لحصول البركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم بن حزام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أصيمط زان، أصيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، رواه بسند صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا من باب الوعيد، وهذا من باب الوعيد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وطبعا لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه الصيغة قد تكررت، قد تكررت: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل سياق غير الآخر، فهذا يدل على أن العدد ثلاثة إنما هو يراد به المثال وليس الحصر، إنما يراد به المثال وليس إيه الحصر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى: ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر المسبل مثلا ولم يذكره هنا، ذكر الإيه المسبل. يبقى نقول ثلاثة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، هذا من باب الوعيد، ولا شك أن هذا وعيد عظيم. من ذا الذي يتحمل هذا؟ ألا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم؟ من ذا الذي يتحمل؟ يا ترى من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ الأول: أصيمط زان. ما معنى أشيمط؟ ما معنى أشيمط؟ أشيمط هو كبير السن، كبير السن، الذي اختلط سواد شعره ببياضه، الذي اختلط سواد شعره ببياضه. يعني رجل كبير السن أصبح شايب يعني، ومعروف أن الشيخ الذي شاب المفروض أنه قد خفت حدة شهوته، خفت حدة شهوته، يعني يلا حسن الختام. فهذا إذا زنى فلا شك أنه بذلك قد عظم إثمه. فالزنا وإن كان حراما على الجميع، على الشاب وعلى الشيخ، إلا أنه في حق الشيخ أعظم. الزنا وإن كان ذنبا عظيما في حق الشاب والشيخ، إلا أنه في حق الشيخ أعظم. لماذا؟ لأن المفروض أن الشيخ لا يفكر في هذا، حيث قد كبرت سنه وقلت شهوته وخفت شدتها، فما الذي يدعوه إلى ذلك؟ وهنا قاعدة، وهنا قاعدة اكتبوها، قاعدة اكتبوها: كلما كان الصارف عن المعصية قويا، كلما كان الصارف عن المعصية قويا كانت العقوبة أعظم، كانت العقوبة أعظم، وكان الذنب أعظم. كلما كان الصارف عن الذنب قويا كلما كانت العقوبة وكان الذنب أعظم، لأن المفترض الإنسان يبتعد. ولهذا الشاب إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، لكن الشيخ الكبير طيب إذا زنى، الشيخ الكبير الرجل المتزوج إذا زنى، الرجل المتزوج إذا زنى فحده أن يرجم حتى الموت. يبقى الذي تزوج عقوبته أعظم من الذي لم يتزوج، وإن كان كل منهما قد عوقب، هذا الشاب عوقب 100 جلدة وهذا المتزوج عوقب بالرجم، لكن عقوبة الرجم حتى الموت أعظم من عقوبة 100 جلدة. ليه؟ لأن الصارف عن هذه الجريمة في حق المتزوج أعظم. يعني لماذا يلجأ هذا المتزوج إلى الزنا؟ أليست عنده الزوجة؟ إن لم تكفيه الزوجة تزوج الثانية، تزوج الثالثة، تزوج الرابعة، لكن لا يزني. أما هذا الشاب فقد تكون المسألة بالنسبة له يعني أقوى. طيب، فمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان، فهذا الرجل قد تعدى الحد وقد انتكست فطرته وقد تخطى حواجز كثيرة. أنت شيخ كبير قد دب الشيب في رأسك واشتعل الرأس شيبا ومع ذلك تزني، فعقابك عظيم عند الله سبحانه وتعالى ووعيدك شديد. الثاني من هؤلاء رجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته يعني إيه؟ يعني صار يحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا، وجعل حلفه كذبا بالله ترويجا للبضاعة، يبقى جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، فيشتري بيمينه ويبيع بيمينه، يشتري يقول والله أنا ما معي شيء، والله كذا اعطيني بس، ويجي يبيع يقول والله أنا كذا، يحلف كذبا حال بيعه وحال شرائه، فجعل الله بضاعته، فلا يشتري إلا بالحليف الكاذب ولا يبيع إلا بالحليف الكاذب. فهذا أيضا استهان برب سبحانه وتعالى وخفت هيبة الله عز وجل في قلبه، وإن تعظيم الله تبارك وتعالى من تمام التوحيد. فإذا خفت هيبة الرب سبحانه وتعالى في قلب الإنسان فإنما ذلك يدل على نقصان توحيده وعلى عدم تمام هذا التوحيد. ولهذا كان من فعل ذلك معاقبا عند الله سبحانه وتعالى ومتوعما بهذا الوعيد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. الأمر الثالث أو الصنف الثالث من هؤلاء هذا الرجل الذي العائل المستكبر، العائل المستكبر، العائل هو الفقير، رجل فقير ومع ذلك هو مستكبر، أي على الخلق يحتقر الخلق. طيب أنت على أي شيء تحتقر الخلق وتستكبر عليهم وتستذلهم؟ الأصل أن الذي يستكبر على الناس هو الغني، فيستكبر على الناس بغناء، فيكون الغناء سببا في حصول ذلك الاستكبار. لكن الفقير على أي شيء وبأي شيء يستكبر على الناس؟ فالكبر وإن كان حراما بالنسبة لهذا أو ذاك للفقير وللغني إلا أنه في حق الفقير أعظم. إلا أنه في حق الفقير إيه؟ أعظم. ليه؟ لأن الصارف برضو أقوى، لأن الصارف أقوى. هذا الرجل فقير، هذا الرجل فقير، يبقى المفترض ألا يحصل منه شيء من ذلك، لكن كونه يحصل منه هذا الشيء فهذا دليل على أنه ولا شك قد قل إيمانه لعدم وجود سبب الكبر. طيب، يبقى إذن من الثلاثة في الحديث الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم بعد الوعيد؟ نقول الأول الأشيمة الزاني، وهو الرجل كبير السن يزني، والثاني العائل المستكبر، وهو الرجل الفقير الذي يتكبر على الناس، والجامع بين الاثنين، والجامع بين الاثنين أن الصارف عن الوقوع في المعصية قوي، ومع ذلك فإنهما وقع فيه، فدل هذا على ضعف الإيمان وخبث الطوية، ولهذا كانت العقوبة أشد. الصنف الثالث رجل جعل الله بضاعته، فهو لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي فإنه كان كاذبا، ولهذا وقع في عدة محاذير. المحظور الأول أنه استهان باليمين، أنه استهان باليمين لكثرة الحلف. الأمر الثاني أنه كذب فحلف الكذب. الأمر الثالث أنه أكل المال بالباطل، أنه أكل المال بالباطل لأنه بيحلف حال بيع وحال شرائه لترويج السلعة فيأكل أموال الناس بالباطل. الأمر الرابع أن يمينه يمين غموس، أن يمينه يمين غموس. طيب، وفي الصحيح عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث أخرجه البخاري، ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الصحيح. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما على وجه الذم، هؤلاء يخونون بعد القرون المفضلة. هؤلاء ما صفتهم؟ واحد يشهدون ولا يستشهدون، ولا يستشهد. اثنين يخونون ولا يؤتمنون. ثلاثة ينذرون ولا يوفون. أربعة يظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. طيب، الوصف الأول يشهدون ولا يستشهدون، إيه معنى يستشهدون؟ طب يشهدون عرفناه، لكن لا يستشهدون ما معناها؟ قيل معناه أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، لا يطلبون تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم، الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور، لا يطلب منهم تحمل الشهادة أصلا. يعني ما قلنا لهم تعالوا اشهدوا، تعالوا انظروا، تعالوا انظروا سيحصل كيت وكيت، ما طلبنا منهم تحمل الشهادة أصلا، ما طلبناها منهم، ولهذا هم تحملوا الشهادة فجاءوا يشهدون بلا علم فهم شهداء زور. وقيل أنه لا يطلب، الذين لا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، لا يطلبون أداء الشهادة فيؤدونها قبل الطلب منهم، يؤدونها قبل الطلب منهم رغبة في قلب الحقائق، رغبة في قلب الحقائق. يعني يبقى الغرض من الإصراع في الشهادة هو إيه؟ قلب الحقائق، يريد أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا. أما لو أنه شهد من غير طلب الشهادة منه، شهد من غير أن يطلب منه الشهادة من أجل أداء الحقوق إلى أهلها، من أجل أداء الحقوق إلى أهلها، يعني ممكن الواحد مثلا يكون رأى شيئا والناس مش عارفة أن الواحد رأاه، الناس لا تدري أن الإنسان رأاه، ولو أنه لم يشهد ضاع الحق فيذهب لأداء الشهادة من غير أن تطلب منه، لكن يريد بذلك إحقاق الحق، فحينئذ نقول هذا عمل مشروع، هذا عمل مشروع. ويدل عليه الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والمعنى يأتي بها لإحقاق الحق لا لإبطال الحق، لا لإبطال الحق عند الحاجة لذلك، عند الحاجة لذلك، عند الحاجة لذلك. يبقى إزاي نوثق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قوم يشهدون ولا يستشهدون؟ نقول الفارق هو إحقاق الحق أو إبطال الحق. فمن صارع إلى الشهادة من غير سؤال من الناس له في ذلك من أجل إبطال الحق فهذا هو المذموم، وأما إذا صارع إليها ليؤدي الشهادة من أجل إحقاق الحق عند الحاجة إلى ذلك فهذا محمود. طيب، الصنف الثاني يخونون ولا يؤتمنون، فهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، ولهذا لا يأتمنهم الناس. فهم أهل خيانة يخونون، هم أهل خيانة ولا يؤتمنون، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا، فإن الخيانة غدر وخداع في موضع الائتمان، في موضع الائتمان، وهي من الصفات المذمومة بكل حال، وهي من الصفات المذمومة بكل حال. فصارت الخيانة طبيعة لهم، يخونون، هؤلاء يخونون ولا يؤتمنون، لهذا لا يأمنهم الناس، قليل من الناس اليوم الذي نجد عنده الأمانة والله المستعان. يعني من الذي مثلا يجد رجلا الآن يضع عنده أمانة أو يعطيه مثلا ماله ليتاجر له فيه؟ أين هذا الرجل الآن؟ صعب، صعب أن نجد رجلا الآن، صعب أن نجد رجلا الآن عنده مثلا أمانة نستطيع أن نعطيه المال ونقول له مثلا خذ المال، خذ المال هذا تاجر لنا به. ولهذا لجأ الناس إلى وضع الأموال في البنوك اليوم من أجل إيه؟ من أجل أنهم لا يجدون أحدا يأمنون بوضع الأموال عنده، وهذا لقلة الأمانة بين الناس، وهذه صفة ذميمة، صفة ذميمة، فلا دين لمن لا أمانة له. وفيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء. طيب، نكمل الصفات. الصفة الثانية يخونون ولا يؤتمنون في الحديث الماضي قبل أن ندخل في هذا الحديث. طيب، الصفة الثالثة ينذرون ولا يوفون، هذه الصفة الثالثة، ينذرون ولا يفون، يعني ينذر الواحد. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هو إلزام الإنسان نفسه بالشيء الذي لم يوجبه الله عز وجل عليه، الذي لم يوجبه الله عز وجل عليه، وهو إما طاعة كأن يلزم نفسه بعبادة معينة في وقت معين مثلا، وإما معصية. امرأة مثلا قالت والله لو نجح ولدي في الثانوية العامة سوف أصوم 6 أيام من شوال، ده طاعة، نقول عليك يجب عليك الوفاء بهذا. طب امرأة قالت والله لو نجح ابني في الثانوية العامة لو احضرنا فرقة موسيقية تدق بالمزمار طوال الليل، نقول هذه معصية ويحرم عليك أن الوفاء بهذا النذر. فهؤلاء الناس عاهدوا الله ونذروا، ومع ذلك ما حصل منهم وفاء، ما حصل منهم وفاء، وهذا من صفات المنافقين. هذا دليل على تحريم عدم الوفاء بالنذر. طب الأمر الرابع بعد ذلك، قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصنف الرابع، ويظهر فيهم السمن، والسمن كثرة الشحم واللحم. لكن هنا قد يشكل أمر، هل معنى ذلك الإنسان إذا كثر شحمه ولحمه يكون مذموما ويكون هذا من الصفات المذمومة التي ظهر، التي قالها أو التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأقوام، مع أن هذا قد لا يكون باختيار الإنسان؟ يعني معلوم في واحد يأكل الأكل القليل ومع ذلك هناك أجسام تقبل مثل هذا ويحصل سمن، وبعض الناس ممكن يأكل طول النهار بيأكل ومع ذلك لا يحصل له. فقد يكون الإنسان قد لا يكون الإنسان اختيار في ذلك. مثلا الذي يظهر أن المراد، انتبهوا، الذي يظهر أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيهم السمن إذا كان نتيجة إسراف وتنعم زائد يتجاوز به الإنسان الحد المشروع. يعني إن كان سمن نتيجة غفلة وإقبال على الدنيا والأخذ من شهواتها والطرف وكثرة التنعم والأكل والشرب وعدم القيام بحق الله سبحانه وتعالى وحق الناس وغير ذلك من هذه الأشياء، فحينئذ يكون هذا من الصفات المذمومة. أما السمن الذي لاختيار الإنسان فيه فلا يذم عليه الإنسان، أما السمن الذي لاختيار الإنسان فيه فلا يذم عليه الإنسان. ولا زال الناس منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم البدين ومنهم النحيف، يعني النحيف يروح للدكتور يريد أن يأخذ علاجا ليكون سمينا، والسمين يروح للدكتور يأخذ علاجا يريد أن يكون نحيفا، وهكذا. فنقول هذه الأوصاف لا يترتب عليها يعني مدح شرعي ولا ذم شرعي لذاته إلا إذا كان هذا الأمر نتيجة إيه؟ مخالفة شرعية، نتيجة مخالفة شرعية.
شو أخي الصوت اللي عند المثال اللي هو عند الأولين.
وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته. فهذا فيه بيان لعله يفهم به من يعني يفهم به الحديث السابق، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، يعني المراد بذلك عدم المبالاة بالشهادة ولا باليمين، عدم المبالاة بالشهادة ولا باليمين، فيحلف يشهد، عدم المبالاة بهذا. طيب، قال إبراهيم وهو النخعي وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن كبار التابعين، قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وقد أخرج هذا الأثر البخاري رحمه الله تعالى أيضا. معنى يضربوننا أي آباؤنا وأولياؤنا يضربوننا على الشهادة. إيه معنى يضربوننا على الشهادة؟ يحتمل أنهم يضربونهم على الشهادة الزور، يضربونهم على الشهادة الزور، يعني الوالد الصغير إذا قال قولا قول زور مثلا أو شهد بأمر وظهر فيه كذبه فإنهم يضربون على ذلك، لما تكذبون؟ ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة باليمين والعهد، المبادرة باليمين والعهد يعني الإسراع فيها، الإسراع فيها. ومخالفة العهد، وهذا يدل على أن السلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا يعظمون شأن الشهادة ويعظمون شأن العهد، أما الشهادة فيضربون أبناءهم عليها إذا شهدوا بالزور، وأما العهد فيعاقبون أبناءهم على مخالفته أيضا. والذي يتعين على كل ولي أمر أن يربي أبناءه على الصدق وأن يربي أبناءه على الوفاء بالعهد. سؤال، هل يؤخذ من كلام إبراهيم النخعي هنا قبول شهادة الصبي؟ قبول شهادة الصبي؟ نقول المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح قبول شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، إن شهدوا في الحال، يعني مثلا ابني ولد مثلا ضربوا بحجر وهو يلعب مع الصغار، فجاء جمع من أولاد الصغار 3-4-5 فقالوا إيه ونعم نحن رأينا فلانا يضرب فلانا، فيعمل بشهادة هؤلاء الصغار، لكن في الحال، في الحال، إنما ممكن بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد كذا ممكن يحصل نسيان ووهم، وكذلك تلقين للصغير لغير الشهادة. أما لو قبلت الشهادة منهم في الحال أو لو شهدوا في الحال وشهد بعضهم على بعض فإنه تقبل هذه الشهادة، فإنه تقبل هذه الشهادة. هذا ما يتعلق بهذا الباب من كتاب التوحيد، وهو كثرة الحلف بالله أو كثرة الحلف. فكثرة الحلف كما قلنا إما أنها دليل على خفة هيبة الله عز وجل في قلب الإنسان، هذا إذا كان يحلف بالله سبحانه وتعالى، وإن كان يحلف بغيره فهذا يدل على شدة تعظيمه لهذا المحلوف، وكل من ذلك لا يجوز ويتنافى مع توحيد الله عز وجل. ولهذا أورده الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. طيب، نكتفي بهذا ونأخذ ما تيسر من كتاب بلوغ المرام.